قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفت أن الكتاب لم يصل، ولعله أن يصل قريبا إن شاء الله تعالى. وكنت يعني أود أن يكون قد وصل حتى نبدأ في تسميع ما مضى، وأن يكون هناك تواصل في متابعة الحفظ، لكن يعني لا بأس بأن يتأخر ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فكنا قد أخذنا تقريبا يعني 14 بيتا أو 15 بيتا، 14، ونأخذ اليوم يعني تقريبا 6 أو 7، يكون معنا المرة الجاية تقريبا 20 أو 21، لكن هنسمع إن شاء الله المرة الجاية.
سمع العشرين
إن شاء الله. هو الموضوع يسير والله، يكون الواحد يحفظ مختصرا ويتقنه ويضبطه، ده شيء مهم جدا، ولعله أن يبقى معك شيئا، أن يبقى معك شيء في هذا الباب يعني ينفعك الله به، قد تكون قاعدة يعني قد حفظتها في بيت أو بيتين تبقيان معك تحلان لك مشكلات بعد ذلك. فالواحد لا يدري أين الخير ولا يعرف أين البركة. هذا المتن مختصر إذا ما قرن بغيره، إذا ما قرن بغيره من المتون يعرف أنه مختصر. يعني مثلا إذا ما قارناه بالألفية ابن مالك يبقى مختصر، الألفية 1000 بيت وهذا يعني 300 وشوية. وإذا ما قارنا بأن الألفية أصلا مختصرة من متن أكبر منها، يعني الألفية لابن مالك سماها الخلاصة، يعني 1000 بيت دول الخلاصة لأنه كان عامل متن أطول منه يعني أكثر من 1000، فلما حب يختصرها في 1000. والله لا أدري، لكن هو اللي احنا نعرفه المختصر الخلاصة 1000. في المقصود ان يعني المتن اللي معانا متن مختصر إذا ما قورن بغيره، وهو أيضا يعني مليح كما سماه المؤلف، ملحة يعني فيها سهولة وملاحة وحسن يسر، وخصوصا أن صاحبها كان من أهل الأدب، فإذا كان صاحب المتن أديبا فإنه يجتهد في تحسينه ويعني تجميله بحيث يروق للناظرين ويحلو للسامعين. المتن أنا أراه سهلا إذا يعني ما قورن بمتون أخرى. الغالب إن المتون المتعلقة بالآلة بيكون فيها صعوبة، فإذا كان المتن على هذا النحو من السهولة فهذا الشيء يعني يفتح الشهية للحفظ. ولا تاني إن شاء الله. الموضوع يسير إن شاء الله، خصوصا هو يعني لعله أن ينمي ملكة الشعر عند بعض الناس، ممكن يحبب الإنسان في هذا الموضوع في الشعر، بحيث إذا حفظ متنا أو متنين يواصل هو المسيرة بعد ذلك. ممكن إذا الموضوع فعلا راق له يبدأ يفتح في موضوع المتون، فيلاقي مثلا متن في العلم الفلاني ورا متن تاني ورا متن تالت، يروح داخل على العلم الذي بعده يأخذ مجموعة من المتون ويدخل على الذي بعده، حتى يكون قد حصل يعني في كل علم شيئا يضبطه ويحفظه، فيكون قد جمع أصول العلوم وهذا شيء مطلوب جميل. الواحد أحيانا يكون ناسيا القاعدة، فإذا تذكر البيت أو البيتين اللذين فيهما القاعدة خلاص انتهت القضية. لا يلزم أن يكون هذا في علم النحو فقط، لا، في بقية العلوم. يعني مثلا إذا كان عايز يتذكر الأبيات أو يعني القاعدة اللي فيها تقسيم زيارة القبور إلى ثلاث أنواع، وإن منها مثلا نوع شركي ونوع بدعي ونوع سني، تذكر الكلام ده. الكلام ده مثلا خده من 20 سنة ولا حاجة، عايز يتذكر الكلام ده. فإذا كان يحفظ مثلا سلم الوصول هيفتكر الأبيات، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، خلاص هيروح فاكر الكلام. لكن إذا كان ناسيا لن يستطيع الضبط. فالحفظ المتون مهم جدا. مثلا إذا كان يحتاج إليه في النحو، مثلا إذا كان يريد أن يتذكر متى يضم حرف المضارعة ومتى يفتح، فيفتكر مثلا أبيات الحريري رحمه الله تعالى وهو يقول: ضمها من أصلها الرباعي، نحو يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، إلى آخر الأبيات. فيفتكر إن هو لو الماضي رباعي يبقى المضارع مضموم الأول، وإذا كان غير ذلك يبقى مفتوح الأول. ضبط هذه القاعدة من خلال حفظ بيتين أو ثلاثة. فالموضوع مفيد جدا ومهم، وإذا الواحد فعلا عرف قيمته هو الذي سيبحث عن هذا، فيقول: يا أما لو كانوا يعني في كل مادة يحفظوننا متنا. إنما الواحد يعني يستثقل هذا لأنه غالبا جديد فيه، ساعة ما يكون أول مرة يحفظ متن أو تاني مرة، أو ملكة الشعر عنده وأداء الشعر فيه صعوبة، فهتلاقي يستثقل الحفظ. لكن إذا تدرب عليه وذاق حلاوته يسهل عليه جدا إن شاء الله. نقول الأبيات من الأول خالص. طيب حاضر. قال الحريري رحمه الله تعالى: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحولي، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار خير آلي، فاحفظ كلامي واستمع مقالي، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فكل ما ربى عليه تدخل، لا فالاسم ما يدخله من وإلى، أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم، وذا وتلك والذي ومن وكم، والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بال أو يبين، أو لاحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثما، وهل وبل ولو ولم ولما،
والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة، أو والآخر المعرفة المشتهرة، فكل ما ربى عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم ربى غلام لي أبق، وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، أو تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ آلف الوصل متى يدرج سقط، أو تدرج، يدرج أو تدرج. هذا الباب الذي معنا باب النكرة والمعرفة. كان المؤلف أو كان الناظم رحمه الله تعالى قد وعد بأنه سيتكلم عن تعريف الكلام، وقد فعل، وعن أقسامه أو قال عن أنواعه، وقد ذكر أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وذكر العلامات، ثم شرع في بيان أقسام كل نوع. فبين أن الاسم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى نكرة ومعرفة، ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن الأفعال، فذكر أنها تنقسم إلى ماض ومضارع وأمر، ثم بعد ذلك في بقية القصيدة شرع يقسم الكلمة أو يقسم الاسم إلى أنواع، يقسم الفعل إلى أنواع أخرى باعتبارات أخرى، الحروف وغير ذلك. فهو القصيدة كلها تجري على هذين أو على هذه الثلاثة، على التعريف وعلى الأنواع وأقسام الأنواع. هذه يعني هذا المحور العام للقصيدة من أولها إلى آخره. فيما يتعلق بالأسماء ذكر أنه ينقسم إلى نكرة ومعرفة، وهذا البحث سيحتاج إليه في أبواب قادمة إن شاء الله تعالى، مثل مثلا باب الصفة، سيقال لك إن النعت أو الصفة لابد أن تتبع المنعوت، ومن الحاجات التي لابد من أن يتبع النعت فيها المنعوت التعريف أو التنكير. وعلى هذا سيمر بك أبواب تحتاج إلى أن تعرف فيها المعرفة والنكرة حتى تميز كل واحد منهما عن الآخر، وستحتاج إليه في علوم أخرى كالبلاغة والتفسير وغيرهما من العلوم. يقول والاسم ضربان، يعني قسمان ينقسم إليهما، فضرب نكرة، القسم الأول نكرة، وبدأ بها لأنها في الأصل لأنها الأكثر. والآخر، القسم الآخر، المعرفة المشتهرة، النكرة ما دل على غير معين، ما دل الاسم النكرة ما دل على غير معين، والمعرفة ما دل على معين. يقول والآخر المعرفة المشتهرة، إذن فالاسم إما أن يدل على شيء معين أو يدل على شيء يعني غير معين. كيف أميز هذا عن هذا؟ قال فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. هذه علامة وضابط يسهل به أن تميز النكرة من المعرفة، أن النكرة يصلح أن يدخل عليها رب، فإذا صلح أن تدخل رب أو يدخل رب على الاسم فهو نكرة، حتى ولو كان معرفة فإنها تصيره إلى نكرة. يعني لو الاسم ده معرفة ودخلنا عليه رب يصير نكرة، إذن فرب لا تدخل إلا على النكرات أصالة أو تحويلا. يعني مثلا رب رجل صالح لقيته، رجل نكرة، إيه اللي عرفنا أن هي نكرة؟ صحة دخول رب أو قبول رب أو دخولها في هذا المثال. طيب لو إحنا قلنا رب أحمد لقيته، رب أحمد يعني واحد اسمه أحمد غير محدد، فإذا دخلت رب صيرت الاسم العلم المعرفة صيرته نكرة، صار نكرة بعد أن كان معرفة، فرب لا تدخل إلا على النكرات أصالة أو تحويلا. ورب تدل على التكثير كثيرا والتقليل قليلا، ده من حيث المعنى، من حيث المعنى تدل على التكثير غالبا، يعني رب كذا يعني ما أكثر أصول هذا. مثلا يقولون أو في قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هذا أمر كثير كثير في الكافرين أن يكونوا عالمين بالحق ويودون أن يسلموا، لكن يمنعهم موانع كالكبر وغيره. فرب تدخل لإفادة التكثير كثيرا، وقد تفيد التقليل كقول الشاعر ألا رب مولود وليس له أب وذو ولد لم يلده أبوان، ألا رب مولود وليس له أب، من المولود الذي ليس له أب؟ عيسى صلى الله عليه وسلم، هذا شيء قليل نادر. وذو ولد لم يلده أبوان، يعني مولود ليس له أب ولا أم، هو آدم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا نادر، فوقوع رب للدلالة على التقليل قليل، للدلالة على التكثير كثير، فهذا الضابط. يقول فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، مثل للنكرة بثلاثة أمثلة، غلام رب غلام يعني مثلا مجتهد لقيته، والذي بعد رب يعرب مبتدأ، الذي بعد رب يعرب مبتدأ لكن لا يظهر عليه علامة يعني الإعراب، يكون مرفوعا لكن في التقدير. طب رب تعمل إيه؟ رب تجر لفظه، يبقى رب تدخل على المبتدأ فتجره لفظا، يعني هنقول مثلا رب غلام مجتهد رأيته، يبقى غلام هنا تعرب إيه؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، يعني هم يسمون رب حرف جر شبيه بالزائد. فرب تجر اللفظ مع بقاء المبتدأ مرفوعا محلا، يعني أي اسم هتلاقيه وقبله رب هيعرب نفس الإعراب، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة، مقدرة يعني غير ظاهرة لا تراها، منع من ظهور الضمة دي إيه؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. طب ليه شبيه بالزائد؟ إيه معنى شبيه بالزائد؟ إحنا عندنا حروف الجر ثلاث أنواع. النوع الأول حرف جر يعني أصلي غير زائد، وهذا الأصل لأنه هو يأتي غير زائد. النوع الثاني الزائد على التسليم بزيادته على خلاف عند النحاة، يعني مثلا ما رأيت من رجل في المكان الفلاني، فمن رجل يقولون من هنا زائد على القول بهذا القول، يعني المقصود إن من أو إن حرف الجر قد يكون زائدا في بعض المواضع عند بعض النحاة،
حرف الجر الأصلي له معنى وله متعلق، ده معنى أنه هو حرف جر أصلي. وحرف الجر الزائد ليس له معنى وليس له متعلق. تاني، الأصلي له معنى، يعني يدل مثلا تدل من على ابتداء الغاية، يعني انطلقت من البيت إلى المسجد، يعني من دي بداية الانطلاق كان منين؟ من البيت، والانتهاء كان فين؟ إلى المسجد. يبقى من تدل على الابتداء، إلى تدل على الانتهاء، على تدل على الاستعلاء، في تدل على الظرفية. ده معنى الحرف، ده معنى إن حرف الجر له معنى وله متعلق، يعني يتعلق بفعل قبله أو ما يجري مجرى الفعل. يعني مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده، بعبده ده متعلق بأسرى، جر ومجرور، ومن المسجد متعلق بأسرى، إلى المسجد متعلق بأسرى أيضا. فالفعل هو متعلق الظرف أو الجر والمجرور، الجر والمجرور في مسألتنا هذه. يبقى الجر والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، والأصل أن يكون هذا المتعلق فعلا. فمعنى أن يكون حرف الجر أصليا أن يكون له معنى وله متعلق. فإذا لم يكن له معنى ولم يكن له متعلق فهو زائد عند يعني بعض النوع. النوع الثالث، حرف الجر الشبيه بالزائد اللي هو رب، هو الحرف الوحيد الشبيه بالزائد. لماذا سمي بهذا؟ قالوا لأن له معنى وليس له متعلق، له معنى اللي هو التكثير أو التقليد، وليس له متعلق يتعلق به، ليس له فعل يتعلق به أو نحو، لا يدخل على المبتدأ، يدخل في أول الكلام. تاني، فكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل. الذي يهمنا الآن ضبطه أن رب علامة على أن هذا الاسم نكرة، هذا الذي يعنينا في هذا الدرس. أضفت إضافات وهي إن هي تدخل على المبتدأ فتجره في اللفظ مع بقائه مرفوعا محلا، وأنه هو حرف شبيه شبيه بالزائد. هذه الإضافات إذا ضبطتها فالحمد لله، وإذا لم تضبطها إن شاء الله تضبطها في بابها إذا جاء باب حروف الجر، سنعيد هذا الكلام مرة أخرى هناك إن شاء الله. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب، رب كتاب مفيد قرأته، وطبق، رب طبق يعني عليه ما لذ وطاب أكلت منه. المقصود أن المبتدأ يحتاج أيضا، المبتدأ الذي دخلت عليه رب يحتاج إلى وصف يوصف به. لذلك أنا مثلا ما كنتش أقول رب غلام لقيته، كنت يعني أضيف إضافة أصف هذا الغلام أو أصف هذا الطبق، فهو يحتاج إلى ما يصفه. ونحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبق، غلام هذا نكرة، إلا عرفنا أنه نكرة صحة أو دخول رب هنا عليه في هذا المثال. لي جار مجرور متعلق محذوف وصفة لغلام، أبق يعني هرب فر، ومنه قوله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني ترك يونس صلى الله عليه وسلم البلد لشدة عناد أهلها وكفرهم وصار وركب البحر. يقول كقولهم رب غلام لي أبق، وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. المعرفة قلنا إن هي ما دل على معين. وهذه المعرفة ستة أنواع أو سبعة. النوع الأول الضمير، سواء أكان هذا الضمير دالا على متكلم أم مخاطب أم غائب. المتكلم أنا ونحن، أنا المتكلم المفرد، نحن للجماعة، أو للمتكلم المعظم نفسه. ده فيما يتعلق بالمتكلم، ضمير المتكلم أنا أو نحن. طب في المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. في الغائب هو، هي، هما، هم، هن. هذه كلها ضمائر الرفع، كل هذه معارف دلت على معين. لأننا ساعة ما أقول أنا، هل تحتاج إلى تعريف أكثر من هذا، تحديد أكثر من هذا؟ لا تحتاج إلى تحديد أكثر من هذا. أتقول أنت، خلاص يبقى محدد معين. هو يقول محمد فعل كذا وهو كذا، فأنا أقصد شخصا بعينه. فأقول إن هذه كلها ضمائر رفع. ضمائر النصب مثلها إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. كل هذه ضمائر نصب منفصلة. يبقى النوع الأول من أنواع المعارف هو الضمير. الثاني العلم. العلم يعني ما سمي به، محمد، زيد، عبد الله وغير ذلك، سواء أسمي به إنسان أم حيوان أم غير ذلك. مقصود أن هذا الاسم أطلق على معين فيسمى علما، لأنه صار يعني معرفة بهذا العلم، يعرف به ويميز به عن غيره. هذا النوع الثاني من أنواع المعرف، الضمير، العلم، اسم الإشارة. اسم الإشارة ذا للمذكر، وأحيانا نضيف إليه ها التي للتنبيه، فتقول هذا، ذه، أو تقول هذه تضيف إليها ها، ذاني أو تاني. ذاني للمثنى المذكر، تاني للمثنى المؤنث، ممكن تضيف ها، تقول هذاني أو هاتاني رفعا، أو هذين أو هاتين نصبا وجرا. هؤلاء، هذه أسماء الإشارة التي تدل على الذوات، ومنها ما يدل على الأماكن، هنا، هنالك، ثم. هذه أسماء إشارة تدل على الأماكن، فهذه أيضا معارف أدل على يعني مكان محدد أو على ذات محددة. يدخل في أسماء الإشارة أيضا، يدخل في المعارف أيضا الاسم الموصول، يدل على معين أيضا. ما دل على معين في أسماء الإشارة؟ التعيين حصل بالإشارة، أشرت إليه فصار معينا محددا. في الاسم الموصول الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللائي، اللاتي، هذه أسماء، الأسماء الموصولة المختصة، يعني الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع المذكر، اللائي أو اللاتي لجمع المؤنث. هناك من أسماء الإشارة، من الأسماء الموصولة ما يدل على أو ما هو مشترك. مشترك يعني يدل بلفظ واحد على كل هذا، يصلح أن يعبر به عن المفرد أو المثنى أو الجمع، مذكرا أو مؤنثا. مثل كلمة من، من ممكن تصلح للمثنى والمفرد والجمع والمذكر والمؤنث، تقول
سررت بمن حضر عندك أو بمن حضر عندك أو بمن حضروا عندك أو بمن حضرنا أو بمن حضرت. فيجوز أن يعني يطلق على المفرد أو المثنى أو الجمع المذكر أو المؤنث، فهذا اسم موصول مشترك، ما من أي ال وغير ذلك. النوع اللي بعده المحلى بأل، المحلى بأل. طيب النوع الأسماء الموصولة صحيح من أين حصل له هذا التعريف والتحديد والتعيين؟ حصل له بإيه؟ الصلة، جملة الصلة التي بعده والعائد. تقول جاء الذي يعني زارني أمس، جاء الذي زارني أمس، يبقى واحد بعيني أنا أقصده. فالذي وحده كلام مجمل، لكن هو يستدعي الذي، هذا يطلب أن يكون في جملة بعده توضح معناه تتصل به وتبين المراد منه. فإذا قلت جاء زيد جاء محمد خلاص لا تحتاج إلى تكملة، لكن إذا قلت جاء الذي أو جاء التي تحتاج. فإذا جئت بعدها بجملة فسرت المراد وبينت وجعلت هذا الاسم صار مخصصا معرفة معينا. النوع الذي بعده المحلى بأل، رجل، الرجل. مثلا كتاب، الكتاب، طبق، الطبق. فإذا دخلت عليه أل صيرته معرفة بعد أن كان نكرة، وآلة التعريف أل. فإذا كان عندنا اسم النكرة وأردنا أن نحوله إلى معرفة أدخلنا عليه أل، وإذا كان عندنا معرفة أردنا أن يصير نكرة أدخلنا عليه رب، فرب تدخل على النكرات وأل تدخل على يعني ما يصير معرفة به. بعد ذلك المضاف إلى واحد مما سبق، المضاف إلى الضمير. هذا صاحبي أضفته للضمير المتكلم، صاحب محمد أضفته للعلم، صاحب هذا أضفته لاسم الإشارة، صاحب الذي يصلي معنا في المسجد أضفته لاسم الموصول، صاحب الدار أضفته للمحلى بأل. بل مضاف إلى واحد مما سبق يصير معرفة بالإضافة، صاحب هذه نكرة، لكن لما أضيفت إلى واحد مما سبق صارت معرفة. النوع الأخير هو السابع المنادى، إذا كان نكرة مقصودة. المنادى إذا كان نكرة مقصودة، يعني أنا جالس فأقول يا رجل أشير، يبقى أنا أقصد شخصا بعيني. لكن ممكن أقول يا رجلا، أو مثلا واحد خطيب على المنبر يقول يا غافلا تنبه، يا غافلا هذا كلام عام يكلم أي غافل، لا يعني شخصا بعينه. إنما لو واحد خطيب على المنبر ويشاور على واحد قال له يا غافل كان يكون نائما يبقى كده إيه، نكرة مقصودة، معرفة، صار معرفة. يبقى يا رجل هذا معرفة نكرة مقصود، لكن يا رجلا أو يا غافلا لا، دي نكرة، هذه لا تدل على معين. ما احنا معنا سبعة أنواع من أنواع أو سبعة أقسام للمعرفة: الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المحلى بأل، المضاف إلى واحد مما سبق، المنادى إذا كان نكرة مقصودة. وما عدا ذلك فهو نكرة، يبقى المعرفة محدودة والنكرة غير محدودة. لذلك بعض العلماء يرون أن الأنسب أن تعد المعارف ثم تقول وما عدا ذلك فهو نكرة، خلافا للشيخ هنا رحمه الله تعالى، فقد ذكر النكرة، قال وما عدا ذلك فهو معرفة، رغم أن الذي ينضبط ويعد هو المعارف. فنعد المعارف ونقول ما عدا ذلك فهو نكرة. يقول وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار محلى بأل، وزيد علم، وأنا ضمير، وذا اسم إشارة، وتلك اسم إشارة، والذي اسم الموصول، وذو الغنى مضاف إلى المحلى بأل. وآلة التعريف كيف أعرفه؟ وآلة التعريف أل، فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، عندي نكرة أريد أن أعرفها أدخل عليها أل. كبد ممكن أقول فيها كبد أو كبد أو كبد، هذه تسمى تفريعات تميم، يعني قبيلة من قبائل العرب يجوز عندها في وزن فعل أن تقول فيه فعل أو فعل، وإذا كان حلقية العين ممكن تقول فعل، فإحنا عندنا تفريعات. ففي كبد ممكن تقول كبد أو كبد أو كبد، يبقى كبد وكبد وكبد. يقول فمن يرد تعريف كبد أو كبد بفتح الأول أو كسره مع سكون الباء قال الكبد، هنا لابد أن أنت تقول الكبد بفتح الكاف وكسر الباء، مالكش غير هذا. فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط، يعني ليست أل كلها معرفة بل اللام فقط، وأل هذه زيدت لأجل إن هو لا يجوز الابتداء بالساكن واللام سكن. وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج سقط، يعني المعرفة أل والهمزة جاءت للتوصل إلى النطق بالساكن وفي الوصل تحذف. على كل حال هذا الكلام لا يعنينا كثيرا، إنما يعنينا أن أل تعرف النكرة، إذا أردنا تعريف الاسم المنكر أدخلنا عليه أل فصار بهذا معرفة. هذا نكون قد مررنا على هذا الدرس، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة قسمة الأفعال. فجوابا على السؤال الذي أتى وكان مكونا من شقين، الشق الأول ما معنى زيادة المبنى؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، معنى هذه الجملة أن الكلمة إذا زادت حروفها في الأصل أن يكون أو أن تكون هذه الزيادة لها غرض، والغرض زيادة المعنى، إذ لا يزيد العرب شيئا في الكلام لغير حكمة، وإلا لو كان لغير حكمة يبقى هذه اللغة ليست لغة حكيمة، وهذه اللغة لغة حكيمة تضع كل شيء في موضعه، فلا تزيد شيئا إلا لمقتض يقتضيه. فمثلا قتل تدل على هذا الفعل القتل، لكن قتل تدل على المبالغة في القتل، وهذا يعني إذا جاء مع مثل فرعون ظاهر جدا، يقتلون أبناءكم، يعني مش قتل طبيعي، لا قتل مبالغ فيه. مثلا أعشب المكان، أعشب يعني أصبح يعني في عشب، لكن أعشوشب المكان يعني امتلأ عشبا. مثلا تبع واتبع، تبع يعني سار خلفه، اتبعه في مبالغة في تقصي الأثر. فمثلا عندنا قول الله تعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة البقرة، وعندنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مرة جاءت تبع ومرة جاءت اتبع، طب لماذا؟ قال العلماء لأن تبع تدل على
للتبقى على يعني موافقة الشرع بما فيه يسر وسهولة ويعني سهولة على النفس. فمثلا إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بشيء فتبعته لأنه موافق لهواك وموافق لما تريده وسهل عليك فقد تبعته. لكن إذا كان صعبا عليك وجاهدت نفسك في تحصيله وتنفيذ الأمر فقد اتبعته. والله سبحانه وتعالى يريد منا موافقة الشرع فيما نحب فيما نكره فيما يسهل علينا وفيما يعسر. فجاءت الآيتان تكملان المراد. فإذا جاءك الأمر وسهل عليك الحمد لله قد تبعته، وإذا صعب عليك فقد اتبعته. طيب يقولون طب ليه لماذا خصت آية البقرة بتبع وآية طه بالتبع؟ قال العلماء في أوجه. فمثلا الوجه من الأوجه إن الأصل أن يأتي مجردا تبع، فتأتي السورة الأولى تبع على الأصل، وتأتي السورة المتأخرة في الترتيب النزول في الترتيب المصحفي تأتي اتبع. هذا وجه. مراودة إبليس لآدم وزوجه كانت مجملة في سورة البقرة، مفصلة في سورة طه، فيأتي مع الإجمال بالاختصار تبع. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، انتهت القضية. لكن في سورة طه طول وذكر تفصيل الكلام. قال الآية اللي في طه، لا قبلها ما يتعلق بمراودة الشيطان، فوسوس، أيوة تمام جزاك الله خير، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فذكر الله سبحانه وتعالى تفصيل الكلام والمراودة وما حصل، فيناسب أن يأتي معه بالتبع اللي فيه يعني المبالغ ليكون أتى مع كل شيء بما يلائمه. هذا فيما يتعلق بمعنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. فيما يتعلق بالشق الثاني وهو لماذا التاء المتحركة في نحو قلت أو قلت أو قلتي تعرب فاعلا وقالت حرف لا تعرب فاعلا؟ لأن قلت، لأن التاء المتحركة ضمير والتاء الساكنة حرف. طيب ما يدلنا على هذا؟ يدلنا إن إحنا مع التاء الساكنة نأتي بالفاعل، فتقول قالت فاطمة، قالت امرأة العزيز، قالت فلانة، يبقى لا بد أن تجيب الفاعل ظاهرا فتجمع بين التاء وبين الاسم الظاهر. ولو لم يأتي الاسم الظاهر لابد أن يكون هناك يعني مرجع تقدم، يعني مثلا فجاءت فاطمة وحصل كذا وقالت، قالت التاء دي فيها ضمير بعدها ضمير، يعني قالت هي راجع على فاطمة المتقدمة، فلابد أن يصرح بالفاعل سواء في مكانه بعد الفعل أو أن يكون قد تقدم ويعود الضمير عليه. فجمعنا بين التاء الساكنة وبين الفاعل أمارة على أنها ليست الفاعل، إذ لو كانت فاعلا ما احتيج إلى ذكر الفاعل. لكن فقلت خلاص الفاعل عرف، أنا المتكلم، هل تحتاج أن أنا أقول قلت أحمد؟ لا تحتاج إلى هذا أبدا. فلذلك هي التاء خلاص استغنيت بها عن الفاعل، هي الفاعل، قلت قلتي خلاص انتهى الكلام. يبقى فيما يتعلق بالتاء المتحركة لا تأتي معها باسم ظاهر، لكن ما يتعلق بالتاء الساكنة لابد أن تأتي معها باسم ظاهر أو ضمير يعود على الاسم الظاهر المتقدم. فهذا الفرق بينهما الذي من أجله
تعرب التاء المتحركة فاعلا والتاء الساكنة حرفا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.